إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ حفظكم الله في كتاب أو في باب أوقات النهي، أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وبعض ما يتعلق بها من أحكام.
من كتاب
ما يتعلق بها من أحكام. نعم.
من كتاب
منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، فنحن وهو آخر ما يتعلق. انتهينا باب التطوع بالأمس. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
صلى الله عليه وسلم.
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أوقات النهي. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد رحمه الله عنه من صلاة الفجر لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس لحديث أبي سعيد أيضا وغيره رضي الله عنه، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.
هذا الباب يتعلق بأوقات في الأوقات التي ينهى عن التطوعات، عن صلاة التطوع فيها، وهي هذه الأوقات الثلاث، وبعضهم يجعلها خمسة. فثلاث: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الرواية الأخرى: من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ومن قيامها، يعني من توسط الشمس في كبد السماء، وحتى تزول أي تميل إلى الغرب قليلا، وكذلك من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس تماما. والذي جعلها خمسة أوقات جعل بعضها أضيق من بعض، وهي من صلاة الفجر أو من أذان الفجر على الروايتين، إلا سنة الفجر، إلا ركعتي الفجر، من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الثاني، والثالث: منذ قيامها أي توسطها في كبد السماء وحتى تميل إلى الغروب قليلا، والرابع: من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف للغروب، وبعضهم يرى أنه إلى الإصفرار، والوقت الخامس من الإصفرار إلى الغروب. ولذلك بعض أهل العلم يفرق في ذوات الأسباب بين الوقتين المضيقين، وهما من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، لأنه منهي حتى عن الفريضة فيها، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان، ويعني كذلك الوقت الضيق الآخر من قبيل يعني المغرب إلى من أن تتضيف الغروب إلى أن تغرب. والبعض يرى أن هذين الوقتين لا يصل فيه لا يصل فيهما أي شيء. وهذا الذي عليه المذهب كما بين المصنف أنه لا تصل فيه صلاة التطوعات مطلقا. ولكن سيأتينا أو مر بنا بالأمس أنه صلى صلاة الصلاة التي الراتبة التي فاتته من صلاة الظهر صلاها بعد العصر ثم داوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في وقت أثبته يعني استمر على الصلاة فيه استمر على الصلاة فيه. فإذا يعني المقصود يا عبد الله المقصود أنك لا تصلي في هذه الأوقات الخمسة أو الثلاثة على القول الآخر. وأكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أنه لا يستثنى إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين الفائتتين من الظهر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة النذر إذا نذر في هذا الوقت وركعتي الطواف. والبعض من أهل العلم يتوسع أكثر من ذلك فقال تصلى جميع ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يدخل فيها قضاء النافلة قضاء الراتبة، ويدخل فيها صلاة الكسوف، ويدخل فيها صلاة الفائتة يعني إذا فاتتك، كما تدخل فيها تحية المسجد، كما تدخل فيها صلاة الجماعة إذا أقيمت جماعة أخرى لك أن تصلي معهم لحديث سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أميل إلى هذا القول وهو جواز صلوات ذوات الأسباب بما فيها تحية المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء داوم على قضاء صلاة النافلة الراتبة بعد العصر، وكذلك نعم أمر بأن يصلى مع الجماعة فيما إذا أعيدت. وهذا فيه ترجيح لجواز إعادة صلاة الجماعة خلافا لبعض أقوال أهل العلم أنها لا تصح. نعم
سأل الله إليكم. إذن لا وجه لمن يقول من أهل العلم من المشايخ الكبار أنها بدعة، إنها بدعة،
يعني القول بأنها بدعة محل نظر
ذات الأسباب
محل نظر، والذي يظهر أنها تؤدى يعني أنها من ذوات الأسباب يعني ستعيد مع الجماعة للحديث الذي صححه حتى فضيلة الشيخ الله رحمه الله الذي يرى أنها بدعة يصحح هذا الحديث، لكن له فيه وجهة نظر. نعم.
قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.
يعني أيا كانت صلاة التطوع المطلقة النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات، النوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات. قلت لكم الذي يترجح عندي هو قول من قال أن ذوات الأسباب تصلى، ومنها تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك قوله لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين، فقطع الخطبة وأمره أن يصلي ركعتين مع أنه وقت كان ينبغي أن ينصت فيه للخطبة. فإذا هذا هو الصحيح. وكذلك يعني قلنا تحية المسجد وأيضا ركعتا الطواف وكذلك ما فاتك من النوافل. نعم ما فاتك من الرواتب. نعم
أحسن الله إليك، رواية مسلم: قم فصل فركع ركعتين وتجوز فيهما.
نعم، في صلاة الفجر.
لا، لا، نعم. أثناء الخطبة.
أثناء الخطبة، نعم، قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني اختصر أو جزهما.
قال: سوى سنة فجر قبلها لما تقدم، وركعتي الطواف لحديث جبير رضي الله عنه مرفوعا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الأذرم والترمذي وصححه. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، والحديث متفق عليه. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. قال: وتأكدها للخلاف في وجوبها.
يعني إذن يعني يستثنى كما قلنا صلاة التطوع مطلقا، أما صلاة الفرائض فإنها تقضى في أي وقت ما عدا لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها، فالأولى أن تؤخر عنها أو تقدم إذا أمكن التقديم. وأما يعني صلاة استثنى الشيخ من ذلك ركعتها الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف في كل وقت، ولم يستثني وقتا دون وقت. وكذلك إذا أقيمت جماعة وكان الإنسان قد صلى وحده ثم أقيمت جماعة فأحب أن يعيد معهم فلا حرج عليه أن يعيد معه، في أصح أقوال أهل العلم. فهذه دليل، هذا دليل على تأكدها، يعني أنها مؤكدة، أعني إعادة صلاة الجماعة، لك أن تصلي معهم نافلة حتى ولو كنت قد صليت الوقت في أول الوقت، فتصلي معهم ولا حرج عليك. وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة، جواز تكرار الجماعة، جواز تكرار الجماعة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر شخص وحده قال: من يتصدق على هذا، أي على هذا الذي جاء ليصلي، يعني عليك أن تتصدق عليه. والذي يمنع ذلك من المشايخ وفقهم الله ورحمهم لهم وجهة نظر، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى.
قال: ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض.
يعني أداء التطوعات، أداء الفرائض أو قضاء الفرائض هذا واجب، فهذا لا ينظر فيه إلى هذا النهي. وكذلك لو نذر أن يصلي في هذا الوقت فإنه يصلي فيه، يصلي فيه لأنه نذر أشبه الفرائض، لأنه نذر أشبه الفرائض. وما عدا ذلك من التطوعات والتنفل المطلق فإنه لا يصلى في هذه الأوقات. نعم.
قال: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع لما تقدم.
صورة ذلك أن يعني يكون إنسان صلى نوى الفريضة وهو وحده، ثم رأى جماعة قد جاءت فأراد أن يصلي فقلب الفرض إلى نفل ليلحق بصلاة الجماعة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.
قال: وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: كنت أقرأ على أبي موسى رضي الله عنه وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم.
بعض الفقهاء يجعل لهذا فصلا خاصا، الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن. فالقرآن يقرأ في أي وقت ما عدا الأماكن التي ينزه عنها كالحشوش ونحوها، فتقرأ في أي وقت، في الطريق، في المسجد، وأنت على سيارتك، وأنت في مكتبك إذا لم يكن لديك شغل عن ذلك، يعني شغل يعني من أمورك التي كلفت نمرة اللي كلفت بها، أما ما عدا ذلك فإنه يقرأ ولو في الطريق، لا حرج في ذلك، يقرأ ولو في الطريق. والحديث وإن كان هناك من تكلم فيه لكن الصحيح جواز ذلك لعدم ما يمنعه، وهو مؤيد بهذا الحديث. نعم.
صلى الله عليكم. فاته رحمه الله قصة الهجرة لما قال الجعشمي قال لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه قال حتى سمعت قراءته،
سراقة بن مالك.
سراقة بن مالك.
نعم. نعم. حتى سمعت قراءته، ما يدل على أنه يقرأ في الطريق، وهذا أصح من هذا الحديث، والأصل في ذلك الجواز والإباحة. تقرأ في الطريق في المكان وأنت مضطجع وأنت على سرير النوم، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
الآن أحسن الله إليكم، عامة الناس إذا سمعوا قارئا يقرأ وهو يمشي يقولون هذا بهلول.
لا، ما ينبغي الإنكار عليه، بل إن كونه ينشغل بذلك أحسن من أن يستمع وينظر إلى ربما يقع نظره على أمور محرمة. فإذن لا حرج في القراءة وأنت تمشي، ويدل ذلك حديث الهجرة وكذلك هذا الحديث، والأصل أيضا أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك. نعم.
كان يقرأ القرآن على كل أحيان،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه في رواية ما لم يكن جنوبا.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومع حدث أصر ونجاسة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة.
يعني أن القرآن يقرأ بالنسبة لقراءة الغيب حتى ولو كنت على غير طهارة، أو كان عليك ثوب فيه نجاسة، أو كانت الأرض التي حولك متنجسة، لأنك لا تنجس، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وقوله أو فمه لعله يعني لو خرج من فمه دم عند من يرى نجاسة الدم في هذه الحالة. ويعني المهم أنه له أن يقرأ يعني القرآن في جميع أحيانه غيبا ما لم يكن جنبا، وإذا كان يعني ولو كان محدثا حدثا أصغر، أما الجنب فالأصح أنه لا يقرأ القرآن. وقراءة القرآن يعني ليست ب يعني أقل أو بأعظم من السلام. أبو هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس أن يرد عليه يقول انخنست منك، يعني استحييت منك، فقال سبحانه إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. يستثنى من ذلك الجنوب على الصحيح، الجنوب لا يقرأ القرآن، ولا الحائض التي تقرأ في المصحف. أما إن قرأت غيبا فلا حرج كما تقدم لنا ترجيحه في وقت سابق.
قال رحمه الله تعالى: وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يبين رحمه الله هنا أنه يكفي أن حفظ القرآن فرض كفاية، ولكن حفظه سنة مؤكدة، وينبغي المسلم إذا حفظه أن لا يضيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يحفظ القرآن فضيعه، أو كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكذلك الصحابة كانوا يتسابقون في حفظه، فعلينا نجتهد في حفظه، لكن ليس بواجب وجوبا عزميا. لكن أقل ما يجب حفظه من القرآن سورة الفاتحة، وهذا في حق من عجز، أما من استطاع فلن يحفظ سورا يصلي بها بعد الفاتحة، ينبغي له أن يحفظ سورا يصلي بها أو يقرأها بعد الفاتحة، لكن حفظ سورة الفاتحة واجب. وقوله في المذهب خلافا لمن يجيز أن من يرى عدم وجوب قراءة الفاتحة، وصل بهم البعض إلى إجازة أن تقرأ ولو بالفارسية أو بلغة أخرى، وهذا باطل في الحقيقة ليس عليه دليل. وقول من قال إنه لا بد أن يقرأ الفاتحة على الأقل، هذا هو القول الصحيح الذي يجب أن يسار إليه. نعم،
الأسئلة أحسن الله إليك.
انتهى الباب؟
أي نعم.
طيب، وتعليل ذلك يعني أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الصلاة لا تتم إلا بالفاتحة، وبناء عليه فإنه يجب حفظ قراءة الفاتحة على الأقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله مساء. نعم، هنا.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يشير إلى ما تقدم الكلام عليه مرارا في هذه المجالس المباركة، وهو تخويف بعض المشايخ من إقراء القرآن وحفظه.
نعوذ بالله. هذا الأمر أمر في غاية الخطورة، ولو لم يخبرني طالب علم فاضل أعرفه وكان هو ممن وقع في ذلك لما صدقت ذلك. هل هناك أحد ينهى عن قراءة القرآن أو عن حفظ القرآن؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كنا في بلد إسلامي سنة 2400 للهجرة النبوية، فلقيت شابا ذكيا توسمت فيه النجابة، فقلت له يا ابني أو يا أخي، لأنني في ذلك الوقت كنت قريبا من سنه، قلت يا أخي لعلك تحفظ القرآن. قال لا والله لا أحفظ. قلت وما المانع وأنت تبدو عليك النجابة؟ فقال إن شيوخ الطرق عندنا يخوفوننا من حفظ القرآن، ويقولون إن حفظه يحرق ذريتك إلى سابع بطن، نسأل الله العافية والسلامة. في كفر أعظم من هذا؟ هذا كفر. الذي ينهى عن حفظ القرآن هذا كفر. فيقول قلت متأكد؟ قال والله متأكد. ويقولون لنا يكفيكم حفظ صلاة الفاتح تكفي عن القرآن، لأنك إذا قرأت صلاة الفاتح، أنا أسميها الماتح لأنها لا تسمى، ليست فاتحا، من الماتح هو تجاوز الحد. فصلاة الماتح هذه البدعية يقولون إذا قرأتها كما قرأته أنا في كتاب جواهر المعاني وفي كتاب رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم أهل السنة، وحزب الرحيم أصحاب الطرق. فإذا يقول الذي يقرأه تحترق ذريته، لكن تكفيك عنه قراءة سورة أو قراءة صلاة الفاتح أو الماتح. وصلاة الماتح هذه لا أصلها في دين الله، بل هي بدعة ابتدعها الناس، ويزعم صاحبها أنه تلقاها من الله مباشرة. ما شاء الله، يعني نزل عليه وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاه ذلك. الوحي قد انقطع منذ أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لم يعد هناك وحي. رؤيا بلال وأم أيمن يبكيان، فقيل لهما لما تبكيان والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو الآن في حال أفضل من أحوال الدنيا؟ قال نحن وإن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. يعني إذا جاءت معضلة ما هناك حل، وإن كان الحمد لله الآن ديننا فيه حل لمن تأمل وتدبر. لكن هذه التي يزعم صاحبها أنه تلقاها عن الله مباشرة، هذا دجال وكذاب، وإن كان يعتقد ذلك فلا شك في كفره. إن كان يعتقد أنه نزل عليه وحي بعد رسول الله وأنزلت عليه صلاة الماتح فلا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الوحي قد انتهى وانقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم تفضل.
سؤال غريب
وما أكثر الغرائب. نعم.
يقول ما رأي الدين في طريقة
كذا وكذا.
نعم، في طريقة الوهابية والسحيمية والمدخلية، ما رأي الدين في هذه الطرق؟
لا إله إلا الله. على كل حال هذه الصلحات جديدة لا نعرفها. أما الوهابية فهي شنشنة نعرفها من أخزم، ويرددها أعداء التوحيد منذ 300 سنة، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعداء التوحيد، ولو كره أعداء السنة. لا نعلم شيئا اسمه الوهابية، لا نعلم طريقة تسمى بماذا؟ بالطريقة الوهابية أبدا. غاية ما هنالك أن رجلا مصلحا طبق السنة ودعا الناس إلى التوحيد وحذرهم من الشرك، اسمه محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وقد أحيا الله به السنة، وقمع الله به البدعة، وأقام الله به دينه، ودخل الناس في التوحيد، وهدموا القباب التي كانت تعبد من دون الله منذ أن تحالف الشيخ الإمام الحبر الهمام إمام السنة ومحيي السنة وشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منذ أن تحالف مع مجدد السنة وناشر السنة وإمام السنة الإمام الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، مؤسس هذه الدولة المباركة دولة التوحيد منذ أكثر من 3 قرون. وهذا رجل لعله هو والشيخ محمد ينطبق عليهما وعد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها ماذا؟ دينها. فلم يزيدوا على أن أحيوا السنة ودعوا الناس إليها، واتبعهم أهل السنة وقضوا على مظاهر الشرك التي توجد آنذاك. كان في اليمامة أو في قرب الرياض في الجبيلة كان هناك قبر يعبد، كان هناك قبر يعبد يقال إنه قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخو عمر بن الخطاب الذي استشهد في اليمامة، فكانوا عليه قبة وكانوا يطوفون به. وأول ما بدأ معهم الشيخ بدأ معهم بحكمة، فكان يقف خلف أولئك الذين يدعون صاحب القبر ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. فإذا التفتوا إليه علمهم السنة وعلمهم العقيدة وعلمهم التوحيد وعلمهم التوحيد، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ولا سيما بعد التقائه والتحاقه مع الشيخ الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. وما زلنا نتفيأ ظلال هذا التوحيد منذ أن قام الشيخان وإلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. واسمه محمد ما اسمه وهاب، فلو كانوا يريدون الدقة سموه ماذا؟ المحمدية. لكن صرفهم الله مثل ما صرف الكفار عندما قالوا عن النبي مذمما، فهم لا يسبون محمد وإنما يسبون مذمما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ اسمه محمد وليس مذمم، والكفار كانوا يسبون مذمم، ومذمم اسم غير معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد. كذلك من يدعون أن هذه أن هناك طريقة اسمها الوهابية، هذا كله من إرجاف أعداء التوحيد، ومن إرجاف أعداء السنة، ومن إرجاف عباد القبور الذين يطوفون بالقبور ويظنون أنها تجيب دعواتهم، مثل الذين يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب الأمور بأصحاب القبور، يعني يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. ويقول صاحبهم أو بعض أصحاب تلك الطرق إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ ها، الله وحده، فمن نادى غيره فقد أشرك، ولو نادى نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة. وكان يقول بعضهم إذا كنت في هم وغم فنادني، لا، يقول الآخر ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. قاتلهم الله، هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله ثم والله لا يوجد، لا توجد طريقة ولا مذهب عندنا يسمى بالوهابية. أما الألقاب الأخرى التي ذكرها فلعلها من بنيات الطريق في هذه الأيام، من مخترعات الدجاجلة في هذا العصر، مخترعات أعداء السنة أيضا في هذه الأيام. الألقاب الثانية التي ذكرها السائل لعلها من بنيات أفكار أعداء السنة في هذه الأيام. إذن إذا قلتم هذا فقولوا البازية والفوزانية، فهؤلاء مشايخنا، فكل من انتمى إلى شيخ سموه يعني لقبوه بلقبه، والفوزانية والبازية وكذا، والعثيمينية والألبانية وهكذا. فنشهد الله أننا على منهج هؤلاء، أنا أشهد الله أننا على منهج هؤلاء الأربعة وغيرهم من مشايخنا، لا يعني ذلك الحصر. أما كلمة المدخلية مدخلية أو كذا وكذا، هذا كله من اختراع أعداء السنة، كل هذا من اختراع أعداء السنة. لا يوجد عندنا شيء يسمى أو ألقاب أو فئات بهذا المسمى. نعم،
صلى الله عليكم. قول السائل وفقه الله والجميع، ما رأي الدين؟
أي يعني كلمة ما رأي الدين، يعني الدين ليس رأيا، الدين قال الله وقال رسوله، وليس رأيا، لا يسمى رأي، لا يطلق عليه رأي أبدا. ولا تقل ما رأيك، حتى لما تسأل شيخ تقول ما رأيك، لا، ما يجوز. ولا تقول ما رأي الدين، قل ما الذي ينبغي في كذا وكذا، فإن أصاب الشيخ فمن الله وله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد إن شاء الله. نعم، لا، في المسائل الفرعية، أما مسائل العقيدة لا خلاف فيها ولا إشكال فيها ولله الحمد. نعم،
صلى الله عليكم. يقول أنا ولله الحمد وحافظ على الصلاة، ولكن لي أحيانا أمارس العادة السرية، ما حكم صلاتي؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الإيمان، وأن يأخذ بيدك وأن يثبتك وأن يعصمك من هذه العادة السيئة. هذا أودعو لأخيكم في ظهر الغيب، أن يعصمه الله من هذه العادة السيئة. الأمر الثاني يا عبد الله، لا تؤثر على صلاتك، لكن لا شك أنها معصية وأنها إثم، لقول النبي صلى الله لقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك يشمل الزنا، يشمل اللواط، يشمل العادة السرية وهكذا. فمن ابتغى وراء ذلك، أي ما خرج عن هذين الموضعين الحلالين وهي الزوجة وملك اليمين ما خرج عن ذلك فأولئك هم العادون، فهو اعتداء وتجاوز للشرع. وما ينقل عن بعض المشايخ أنهم أفتوا بذلك لا يعبأ بهذه الفتاوى ولا ينظر إليها أبدا، ولا سيما أنه قد ثبت طبيا أن لها خطورة عظيمة، فقد تسبب الجنون وفقدان العقل كثيرا، وقد تسبب الإدمان بحيث لا يستطيع تركه حتى بعد زواجه. مرت بي 3 حالات، أحدهم الآن عمره 60 سنة وهو كان يمارسها قبل زواجه، وقد اتصلت علي زوجته وأخبرتني بوضعه، كان يمارس العادة ويتركها الليالي والأيام لأنه قد ألف هذه العادة السيئة والعياذ، وأصلحت بينهم ويقول إنه رجع وأنه إن شاء الله تاب من هذا الأمر، واثنان لا أدري هل تاب أم لا، يقول أنا ما استطاع أن يتخلص منها حتى بعد زواجهما، حتى بعد الزواج، لأنها تصبح والعياذ بالله يعني، ولذلك يسميه اللغويون الفقهاء يسمونه جلد عميرة، جلد عميرة يعني هو لا يحصل إلا بالجلد الشديد للذكر، ولذلك والعياذ بالله واتخاذ وسائل، فابتعد عنه يا عبد الله، يسبب أمراض، قد يسبب العقم أيضا، قد يسبب العقم، يسبب الجنون، يسبب عادات سيئة، يسبب سلس البول، يسبب فساد الحيوانات المنوية، يسبب أمورا كثيرة، فأقلع عن هذه العادة السيئة. وأنا واثق ما دمت ولله الحمد أنك تصلي، فالصلاة تعين على الخير، واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. صم يا عبد الله، صوم الاثنين والخميس، صوم 3 أيام من كل شهر، صوم يوم وأفطر يوم، صيام داود، فتنال بذلك خيرا وتعصم بإذن الله عن هذه العادة السيئة. نعم.
سؤال كبير يقول: نعم، لماذا شيخنا لا يكتب إلى ولاة الأمر بإلزامهم الشباب بالتعدد، يقول خاصة أنه رئيس دولة كذا الإسلامية قد تبلى هذا الرأي، يقول البنات أضعاف الرجال، لماذا لا تحيا هذه السنة؟
نحن ندعو إلى هذا الأمر وندعو إلى التعدد، حتى إن بعض النساء غضبن علينا وندعو إلى ذلك صباحا ومساء، ونحن معددون ولله الحمد، ونقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم التعدد فليعدد، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، وابدأ بنفسك، يلا بسم الله، تدعون إن شاء الله هذه الأيام، يعني ابدأ بنفسك، وعلى كل مسلم يجد في نفسه القدرة المادية والمعنوية والجسدية فعليه أن لا يؤخر ذلك، لا تنتظر لين يخرج فيك الشيب، عندها لا يقبلنك البنات، ها؟ الآن بادر الآن، بشرط أنك تجد في نفسك أنه يغلب على نفسك أنك تعدل بإذن الله يغلب، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أنا ما ألزمك ولا يستطيع أحد أن يلزمك، وليس لأحد حق الإلزام في هذه المسألة، هذه مسألة اختيارية تعود إلى الرجل ووضعه وقوامته واستطاعته ونشاطه ويعني قوته ومادته ووجده، يعني غناه وفقره، هذه على كل حال يعني لها ضوابط تحتاج إلى، لكن إذا وجدت في نفسك القدرة يا عبد الله فحيا هلا، أقبل وأحيا هذه السنة، واجتهد في يعني في إغضاب أعداء الإسلام الممثلين الفنانين، والفنان حمار كما جاء في اللغة العربية، أكثر بعض من معاني الفنان بعض معانيه بمعنى حمار، وقد يكون يطلق على من يشتغل في يجيد أمرا معينا من أمر فني. ولذلك هناك كتاب الفنون لابن مفلح الشيخ لابن عقيل وغيره لا بأس، لكن من معانيها فعلا ينطبق على بعض أصحاب معانيها، فنان بمعنى حمار. فانتبه يعني اجتهد ولا وأبعد نساءك وبناتك عن سماع المسرحيات والتمثيليات التي تذاع هنا وهناك في الفضائيات الهابطة، وأغلبها هابطة فعلا، ابتعد عنها فإنها تغري النساء ويعني تزهدهن في التعدد وتأتي بمشاكل، يعني قد تنظر إلى بعض المشاكل التي تحدث في البيوت من جراء التعدد، ولا تنظر إلى المشاكل وإلى العوانس اللواتي في البيوت. وأنا أعرف كتبت إحداهن في الصحف عندنا قبل نحو 20 عاما، قالت ذهبت للشيخ مباز قبل أكثر من 25 عام، قال يا شيخ ابحث لي عن ربع زوج، يعني تريد ولو كانت إيش
رابعة،
ولو كانت رابعة. والله أخبرني سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله، قالت اتصلت علي واحدة قالت يا شيخ ابحث لي عن ربع زوج. ربع زوج يعني على أن تكون إيش
رابعة.
فإذا نعم، وقد أيهما أكثر فسادا؟ ما قد يقع من بعض المقصرين ممن لا يعدلون وهم قلة إن شاء الله تعالى، أم الفواحش التي قد تمارس هنا وهناك؟ وأيهما أعظم، تطبيق هذا الأمر الشرعي أم التسكع والسفر إلى بلاد الغرب وإلى بلاد الدعارة؟ أخبرني أحدهم أن زوجته قالت اذهب في كل مكان وزني لكن لا تتزوج علي، نسأل الله العافية والسلامة. رأيتم كيف فعلت التمثيليات بنسائنا، كيف أغرأت وصلت إلى هذه الدرجة، تروح لروح تايلاند، روح في كل مكان، اذهب إلى مواطن البغاء، ولكن فقط لا تتزوج علي، أنا أعطيك 2 3 اذهب حيث شئت.
طاش بطاش،
وأخذ الله طاش مطاش والقائمين عليها. فإذا المسألة تتطلب إلى أن يعني المسلم يتحرى ويجتهد ويترك هذه العادة القبيحة، لا تزهد في التعدد يا عبد الله، كن شجاعا وكن صريحا، لا تأتي في الخفاء، إذا كنت ما تستطيع الزواج إلا في السر لا تفعل، لا تقدم، أن إذا كنت جبان إلى هذه الدرجة لا تقدم، لأنك يبدو ممن لا تستطيع العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، لكن إن وجدت في نفسك الخير والقدرة على العدل والقدرة على النفقة والكسوة وما إلى ذلك فأحي هذه السنة وأغضب أعداء الإسلام من أرباب التمثيليات والممثلين والفنانين والفنانات عباد الشهوات والشبهات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ولد له غلام، هل يذبح العقيقة في بلد إقامته أم في بلد زوجته؟
أولا أصلحه الله وأنبته نباتا حسنا وجعله قرة عين وجعله من حفظة كتابه الكريم والعاملين بذلك. الأمر الثاني، الأفضل في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع في البلد الذي أنت فيه، فإن لم يكن ففي اليوم 14 وإلا في 21، فإن عجزت ماديا يبقى في ذمتك حتى تستطيع. نعم،
بلد الإقامة أو بلد
سواء في بلد الإقامة أو في بلد الزوجة في المكان الذي فيه المولود. نعم.
يقول صلاة الاستخارة هل لها أوقات نهي وإباحة؟
نعم، صلاة الاستخارة لا تؤدى في أوقات النهي، لا تؤدى يعني ليست من ذوات الأسباب. لماذا؟ لأن أمرها ماذا؟ موسع، لأن أمرها موسع، تكون بعد الظهر، تكون بعد ارتفاع الشمس الضحى، تكون بعد المغرب، تكون بعد العشاء، لا حرج. وأما في أوقات النهي فإنها لا تؤدى، لأن وقتها موسع، لأن وقتها موسع، ذوات الأسباب وقتها مضيق. مثلا تحية المسجد وقته مضيق، إذا دخلت المسجد مثلا ركعتي الطواف وقتها مضيق، لكن بالنسبة لصلاة الاستخارة وقتها موسع. فاجعلها في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي.
كثرت مبررات ترك التعدد، يقول كل ما يريد أن يتزوج على زوجته تقول له أنا لا أكفيك، أنت تحتقر لي، إلى غير ذلك من الأساليب.
هي الضوابط التي ذكرت لك في أكثر من مرة هي لا تشاور في هذا الأمر، لكن أنت انظر إلى نفسك، هي لا تشاور وليس لها حق المشاورة. هي ما قالت ذلك إلا وهي تعرف ما وراء أذنيك من الجبن، فإذا هي لا تشاور في هذا الأمر. نعم يمكنك أن تراضيها، تتلطف معها وتبين لها حبك لها وتعطيها هدية بهذه المناسبة، ويعني تعدل بينهما، وإن أعطيتها هدية حتى قبل أن تقدم يكون حسنا، أو مع شراء أثاث الزوجة الأخرى تشتري لها هدية تعجبها وتتلطف معها وتبين لها أنك تحبها، وأن هذا لا يعني أنني لا أحبك، وأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغبها، أعطها ترغيبا وترهيبا، لعل الله أن ينفع بذلك. أما إن ذهبت تشاورها فلن تستجيب.
أحسن الله إليكم. يقول يشير إلى ما يفعله بعض المسلمين بالصلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة، يقول هل
نعم.
هل لهذا بالأسباب؟
هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة، بمجرد ما يقيم الإمام تقطع السنة. أنا الآن الليلة أقام الإمام وأنا في آخر الركعة الثانية، قطعت الأمر وصليت مع الإمام، بمجرد أن يقيم تقطع. إن كان ما بقي عليك غير السلام تسلم، أما إن كان بقي عليك وقت طويل حاول اجتهد أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام، فتقطع هذه النافلة فورا، ولا حجة عند من يقول بأنه يستمر في النافلة أبدا، حجة واهية.
هذا سؤال يقول فرق أهل السلة قد حصل فيها الحرافات، لذلك ألا يجب أخذ الحرافات بعض المتصوفة لألا هي الأصل؟
أنا لا أعرف من قال بأن الأصل هو التصوف، أول مرة أسمع هذا الكلام. فالمسلمون مجمعون على أن الأصل في كل شيء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التصوف حدث في القرن الثاني وتطور في القرن الثالث إلى أن تحول إلى عبادة لغير الله، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر يعني كون هذا هو الأصل، الأصل هو أن تطبق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن أي نحلة أخرى، فإنه لا يوجد في الإسلام شيء من ذلك. أما تعبيرك بفرق أهل السنة فنحن لا نعترف بالفرق، نحن نقول الإسلام فرقة واحدة ومنهج واحد وطريق واحد وطائفة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم أتباع السلف، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. من خرج عن منهجها فقد خرج عن منهج أهل السنة، ومن تنقص منهجه وغمزه فهو يغمز الإسلام كله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا توجد عندنا فرق مثل ما قال السائل عندما يقول فرق أهل السنة. أهل السنة فرقة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي ماذا؟ وهي في رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان مثل ما أنا اليوم وأصحابي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا هو الطريق الوحيد، أن تلزم الكتاب والسنة، وأن تلزم منهج أهل السنة قولا وعملا واعتقادا. فالسنة ليس فيها فرق، والجماعة الإسلامية ليس فيها فرق، ليس فيها فرق، ولا تعترف بتعدد الفرق، إذ الإسلام جماعة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتعدد الجماعات بدعة، تعدد الفرق والجماعات بدعة في الإسلام، وقد بدأت في عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما، عندما خرجت عليهما الخوارج أولا، ثم الرافضة ثانيا، ثم كثرت الفرق بعد ذلك، فظهرت الجهمية والمعتزلة والباطنية، وكذلك سائر الفرق الضالة التي ظهرت في الإسلام. فعلينا أن يعني أن نجتهد في أن نرجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، وأن نلزمه دائما في كل وقت وفي كل حين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.